أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في إبطال التناسخ الملكي، وذكرنا فيما سبق أن التناسخ هو أحد الاحتمالات الأربعة التي تحتمل عند مفارقة النفس تدبير البدن. وقلنا بأن النفس إذا تركت تدبير البدن فإما أن تذهب إلى عالم المثال، وإما أن تذهب إلى عالم العقول، وإما أن تتعطل، وإما أن تتناسخ، بمعنى أن تبقى في عالم المادة وتنتقل إلى بدن مادي آخر. وذكرنا أن تعطيل النفس باطل، وبقي الكلام في إبطال التناسخ. وذكرنا أيضا أن التناسخ منه تناسخ مقبول موافق للتحقيق وللنقل أيضا، ومنه تناسخ باطل، ومحل كلامنا هو هذا التناسخ الباطل، وهو التناسخ الملكي. أما التناسخ الذي نقبله وتقبله الشريعة والنصوص الدينية فهو التناسخ الملكوتي، بمعنى أن النفس تتخذ في عوالم أخرى لنفسها ولشخصيتها ما يوافقها ويوافق ملكاتها من أحوال وهيئات. أما التناسخ الملكي فهو يعني أن النفس تترك البدن المادي وتذهب إلى بدن آخر مادي وتسكنه. قلنا هذا باطل، ووعدنا أن نبدأ بأدلة بطلان التناسخ الملكي، وسنذكر هنا جملة من الأدلة نراها كافية ووافية على كل المباني. فإن كلمة الفلاسفة المحققين اتفقت على بطلان التناسخ الملكي بكلا شقيه، الصعودي والنزولي، كما مر سابقا. والأدلة المعروضة من قبلهم عديدة، نذكر جملة منها. الدليل الأول، وهو ما ساقه الشيخ الرئيس ابن سينا في كتاب النفس من الشفاء، وحاصل كلامه أن البدن إذا حصل فيه مزاج كان صالحا لأن تفاض عليه نفس ما، فإن هذه النفس تفاض من قبل الله تعالى لا محالة دون تأخر على هذا البدن الذي تهيأ لاستقبال النفس. وإذا كان الأمر كذلك فإن التناسخ باطل من هذا الوجه، لأن البدن المنتقل إليه بالتناسخ لا بد وأن يكون صالحا لإفاضة النفس عليه، وإذا كان كذلك فله نفس، لأن إفاضة النفس لا تتأخر، وإلا يصبح هناك نقص في الفاعلية الإلهية كما سيأتي. فإذن هناك بدن إنساني، هذا البدن الإنساني مهيأ لأن تنشأ فيه النفس المجردة. فإذا كان هذا البدن مهيأ لأن تفاض عليه النفس، فإنه ستفاض عليه النفس دون انتظار لأن تأتي نفس من بدن آخر وتحل فيه. هذا ما ذكره الشيخ الرئيس، وعليه فإن فرض التناسخ يلزم منه حدوث نفسين في بدن واحد، النفس المفاضة لتهيئ الجسم والنفس المنتقلة بالتناسخ، يصبح هناك نفسان في بدن واحد، وهو محال لأن المدبر للبدن واحد، والشخص المشار إليه بأنا واحد، وهو حقيقة النفس. وإذا أردنا أن نقرأ عبارة ابن سينا لنتأكد من هذا الطرح، فإنه قال ما لفظه: إن الأنفس إنما حدثت وتكثرت مع تهيؤ من الأبدان، على أن تهيؤ الأبدان يوجب أن يفاض وجود النفس لها، أي للأبدان، من العلل المفارقة من عند الله. ولكن قد كان وجدت نفس واتفق أن وجد معها بدن فتعلق بها، فإذا كان كذلك فهنا محل الشاهد، فإذا كان الأمر أن كل بدن إذا وصل إلى مرحلة من مراحل الاستعداد أفيضت عليه نفس، إذا كان الأمر كذلك فكل بدن يستحق مع حدوث مزاج مادته يستحق حدوث نفس له، وليس يجوز أن يكون بدن يستحق إفاضة النفس وبدن لا يستحق إفاضة النفس. كل الأبدان إذا وصلت إلى مرحلة من مراحل التهيؤ والاستعداد استحقت أن يفاض عليها هذا النفس. فإذا كان الأمر كذلك فليس يجوز أن تبقى نفس أو بدن من دون نفس وتنتظر أن تأتي نفس إليها بالتناسخ. وعليه فإذا فرضنا أن نفسا ما تنتقل إلى بدن مهيئ، هذا يعني أن هذه النفس انتقلت بالتناسخ إلى بدن فيه نفس لأنه مستعد ولا تتأخر إفاضة النفس على هذا البدن، وعندئذ سيصبح هناك نفسان لبدن واحد. هذا ما طرحه الشيخ الرئيس، وهو من الأدلة. الدليل الثاني ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من أن برهان بطلان التناسخ هو عين برهان حدوث النفس، ونحن قد بحثنا سابقا في أن النفس حادثة وتكلمنا عن جسمانية الحدوث وغيرها. يذهب الإمام الخميني قدس سره الشريف إلى القول بأن بطلان التناسخ دليله عين دليل حدوث النفس، وبيان هذا الأمر أننا إذا نظرنا إلى فاعلية الله تعالى فإننا نجد أنه فاعل تام الفاعلية. طبعا هذا الدليل يشبه سابقه، ولكن جاء الحد الأوسط هنا، هو فاعلية الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الدليل: إن الله فاعل تام الفاعلية، والنفس إنما تفاض على البدن بعد تمام استعداد البدن قهرا، وإلا لزم النقص في فاعلية الله. يعني إذا كان هذا البدن مستعدا لأن يستقبل النفس، عدم إفاضة النفس المجردة على هذا البدن، طبعا عندما نقول إفاضة بما ينسجم مع الحركة الجوهرية وبما ينسجم مع المباني المتقدمة التي لا داعي لتكرارها، فإذا كان هذا البدن قد وصل إلى استعداد ظهور النفس المجردة فيه، فإن إفاضة النفس قهري ولا يمكن تأخر إفاضة النفس، لأنه يلزم النقص في فاعلية الله سبحانه وتعالى. فإن إذا كان الأمر كذلك فإن كل بدن إنساني يستحق إفاضة النفس المجردة عليه التي تمثل صورته وتمثل شخصيته. هذا أولاً. فإن فرضنا التناسخ، ما هو معنى التناسخ؟ أن هناك بدن إنساني، لنفترض جنين وصل إلى مرحلة من مراحل الاستعداد للتجرد الخيالي ومرحلة من مراحل نشوء النفس المجردة. نقول لهذا الجنين لن نعطيك نفساً، هناك ميت قد توفي في هذه القرية الفلانية، انتظر حتى تخرج نفسه من جسده وتأتي إلى جسدك. هذا معنى التناسخ الباطل. والتناسخ الباطل كان بطلانه لأنه هذا الجنين أو هذا الإنسان الذي استعد جسده لأن تفاض النفس عليه لم تفض النفس عليه، بل إن النفس جاءته من بانتقال لا بفيض من فاعلية الله نتيجة الحركة الجوهرية للبدن. ولفظ عبارة الإمام الخميني في تقريراته أو في تعليقاته على الأسفار أنه قال إن فرض التناسخ يعني أن كانت النفس في مكان آخر وجاءوا بها وأدخلوها البدن، البدن الذي استكمل توا يعني أصبح جاهزا، فإن هذا الإدخال، إدخال النفس في البدن والإلحاق، لا يسمى إفاضة للفيض ولا يعد مصداقا للفاعلية الإلهية، بل إن هذا النقل للنفس من مكان إلى مكان هو مجرد تحريك شيء من مكان لآخر من دون أن يكون ثمة حضور للفاعلية الإلهية. هذا مضافا إلى أننا ذكرنا سابقا أن نفس البدن إذا تكامل جوهريا فإن النفس تنشأ بشكل قهري. إن فرض التناسخ يعني أن النفس لم تنشأ بشكل قهري نتيجة الحركة الجوهرية. إن فرض التناسخ يعني أن هذا البدن قد وصل إلى مرحلة كان فيها قابلا لأن تنشأ فيه نفس ولكن لم تنشأ فيه نفس. هذا الفرض أنه لم تنشأ فيه نفس مخالف لمقتضى الحركة الجوهرية ولمقتضى حدوث النفس الذي تحدث بشكل قهري نتيجة الحركة الجوهرية. فإذا إن عين العلاقة بين البدن والنفس يقتضي أن البدن إذا وصل إلى مرحلة من مراحل الاستكمال أنشئت النفس فيه قهرا، ففرض التناسخ وانتقال نفس من مكان إلى مكان هو فرض لا يجتمع مع الحركة الجوهرية القهرية التي تنشأ فيها النفس قهرا نتيجة حركة البدن. وأتمنى التدقيق في الكلام لأنه قد يكون مقتضبا ومختصرا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ما ذكره جل المحققين وأكثر المحققين، وأتمنى هنا التدقيق، من أن التناسخ يعني رجوع النفس المجردة بعد مفارقة البدن إلى المادة، أي أن النفس بعد أن تركت البدن ووصلت إلى تجرد ما، رجوعها إلى المادة هو من سنخ الرجوع من الفعلية إلى القوة. فالنفس في حركتها في عمرها التي كانت فيه في عالم المادة كان سيرها بالحركة الجوهرية من القوة إلى الفعل حتى صارت فعلية مجردة، هذا التجرد جعلها مستقلة بعد مفارقة البدن. إرجاع هذه النفس إلى البدن هو كأنك تقول لهذه النفس: أيتها النفس التي أصبحت مجردة عن المادة ولواحق المادة، أيتها النفس التي تجردت عن التعلق بالمادة، ارجعي إلى بدن في طور تجرده، فستصبح هذه النفس التي استكملت تجردها في بدن في طور تجرده. وقد قلنا سابقا إن العلاقة بين النفس والبدن علاقة تركيب اتحادي، يعني هما متكافئان قوة وفعلا، لا يمكن للبدن أن يكون بالقوة والنفس بالفعل، هما متكافئان لأن تركيبهما اتحادي. وعليه فإن رجوع النفس بالتناسخ بعد مفارقة البدن إلى المادة هو من سنخ الرجوع من الفعلية إلى القوة، وهذا الرجوع محال بأدنى تأمل، لأن القوة ليست إلا حيثية القبول في الشيء وترجع إلى الفقدان والعدم، وبعد الحصول والوجود والوجدان لا يحصل الفقدان، لأن الوجود بنفسه لا يجتمع مع العدم، وما وجد لا يعدم. ويشير العلامة الطباطبائي إلى هذا الأمر حيث قال: ما لفظه قد ثبت في محله أن الموجود الذي له قوة الكمال والفعلية إذا خرج من القوة إلى الفعل فإنه يستحيل بعد ذلك رجوعه إلى القوة ثانيا، وكذلك كل ما هو أكمل وجودا فإنه لا يرجع في سيره الاستكمالي إلى ما هو أنقص وجودا منه من حيث هو كذلك. ثم يقول العلامة: والإنسان بموته يتجرد بنفسه عن المادة فيعود موجودا مجردا مثاليا أو عقليا، وهاتان الرتبتان فوق رتبة المادة، والوجود فيهما أقوى من الوجود في المادة. فمن المحال هنا دليل أو خلاصة دليل التناسخ، استحالة التناسخ، فمن المحال أن تتعلق النفس بعد موتها بالمادة ثانيا، وإلا لزم رجوع الشيء إلى القوة بعد خروجه إلى الفعل، وهو محال. ذكر العلامة هذا الكلام بعينه في الجزء الأول من الميزان. هذا الدليل الثالث الذي طرحه جل المحققين على بطلان التناسخ، وهو أن بطلان التناسخ من باب أنه يقتضي رجوع الفعل إلى القوة وهو محال. ثم أنها هنا دليلا رابعا، هو الدليل قبل الأخير الذي سأطرحه، وهو دليل أيضا يرجع إلى بعض الأدلة التي ذكرناها سابقا، وهو أن التناسخ باطل بنفس الحركة الجوهرية. وبيان ذلك أنه قد ثبت أن النفس والبدن بعدان لشخصية إنسانية واحدة، والبدن يتحرك بحركة جوهرية تنشأ منها النفس المجردة حتى تصل إلى فعلية تفارق بعدها البدن، وبعد مفارقتها للبدن تصبح فعلية محضة. فإن فرض رجوع النفس إلى بدن مادي لزم من ذلك أن تكون النفس فعلية لأنها ماتت والآن نفرضها رجعت. فعندما ماتت وفارقت البدن قد وصلت إلى تجردها وإلى فعليتها. فإن فرضنا أنها رجعت إلى بدن فإن النفس ستكون فعلية والبدن سيكون بالقوة وما زال في صراط سيره الاستكمالي الجوهري، وهو ما ثبت امتناعه عند الحديث عن الحركة الجوهرية وأن النفس والبدن متكافئان. ذكر هذا الأمر صدر المتألهين في كتابه أسرار الآيات، حيث ذكر ما لفظه النفس في أول تكونها الطبيعي متحدة مع البدن، هذا التركيب الاتحاد الذي طالما أشرنا إليه وركزنا عليه، وهي أي النفس بالقوة في كل ما لها من الأحوال والإدراكات حتى في كونها حساسة، ثم تتدرج في الاشتداد والترقي. وبالجملة النفس والبدن يتحركان معا في التحولات الطبيعية ويستكملان معا في الكمالات التي تناسب كلا منهما بحسبه، إلى أن يقع للنفس التفرد بالموت تنسلخ عن البدن. فإذا تمهد هذا وتبين هذا الأمر وهو الحركة الجوهرية، نقول يمتنع أن تتعلق النفس التي كانت متعلقة ببدن وخرجت في بعض ما لها من الأحوال من القوة إلى الفعل تارة أخرى ببدن مادي آخر. إذا كان الأمر كذلك وهو أن النفس والبدن متكافئان قوة وفعلان، ونقول أن النفس تركت البدن الأول وصارت هذه النفس فعليتها تامة، ففرض رجوع هذه النفس إلى بدن هو الآن بالقوة ويسير سيرا استكماليا، إن هذا الفرض يقتضي أن تكون النفس بالفعل والبدن بالقوة، وهو ممتنع بناء على ما ذكرناه سابقا من أن النفس والبدن متكافئان قوة وفعلا. فقال صدر المتألهين فيلزم من انتقال النفس إلى بدن آخر كون إنسان واحد، بحيث يكون نفسه بالفعل وبدنه بالقوة، وهذا محال. ذكر هذا الكلام في أسرار الآيات. هذا الدليل الرابع أو التصوير الرابع لاستحالة التناسخ. الدليل الخامس ولعله من أوضح الأدلة ومن أسهل الأدلة على بطلان التناسخ، وقد وصف الإمام الخميني هذا الدليل على بطلان التناسخ بأنه دليل شريف وقول شريف لأنه واضح. هذا الدليل متقوم بما قدمناه من استحالة تعطيل النفس، ويقول هذا الدليل أن التناسخ يلزم منه أن النفس إذا فارقت البدن الأول وانتقلت إلى البدن الثاني فإنها ستتعطل آنا ما، وهو الزمان الفاصل بين الكون في البدن الأول والثاني حال انتقالها، يعني يعني هناك زمان فاصل بين كونها في الزمن في البدن الأول والبدن الثاني. هذا الزمان الفاصل الذي هو حال انتقال النفس من بدن إلى بدن، هذا الزمان ستكون النفس من دون بدن، ستكون معطلة. وبما أن التعطيل باطل فالتناسخ مثله بناء على هذا التصوير. فحين تنتقل النفس إلى البدن فإن هناك آنين في البين، الآن الأول هي آن الدخول إلى البدن المنتقل إليه، ويلزم من ذلك أن النفس تكون معطلة في آن الانتقال بين الخروج والدخول، وتعطيل النفس محال. نكتفي بهذا القدر من التصويرات والأدلة التي هي عمدة ما ذكر في باب إبطال التناسخ الملكي. وعلى أي حال، ترون إخواني بأن الأدلة والتصويرات المتعددة لإبطال التناسخ معتمدة بشكل أساسي على أصول قدمناها، كالتركيب الاتحادي بين النفس والبدن، وكالحركة الجوهرية، وكغيرها من الأصول. فمن أحكم تلك الأصول وجد التناسخ بديهي البطلان بناء على ما تقدم من الأصول في بحث المعاد الجسماني. نعم، ويمكن إرجاع كل هذه الوجوه والأدلة التي ذكرناها إلى أمر واحد، وهو استحالة رجوع ما بالفعل إلى القوة، حيث إن الأمر والنفس إن كانت فعليتان لا تعود إلى بدن هو بالقوة، لأن التركيب بينهما اتحادي لا يمكن أن يكون أحدهما بالفعل والثاني بالقوة. وبناء على هذا الأمر، يثبت إلى الآن بطلان تعطيل النفس وبطلان التناسخ الذي يعني عود النفس إلى بدن مادي بعد مفارقتها لبدن مادي أول. فثبت الاحتمالان الأولان، وهو المطلوب، أي كون انتقال النفس بعد مفارقتها تدبير البدن إما إلى عالم المثال ببدن مثالي طبعا، أو إلى عالم العقول ببدن أخروي. ولكن قبل الانتقال إلى تفاصيل هذا الانتقال البرزخي والأخروي، لابد لنا من ذكر بعض الشبهات التي وقعت محل نقاش بين الأعلام بناء على القول باستحالة التناسخ. لأنه حتى الفلاسفة أو غير الفلاسفة والمتكلمون مثلا لا يقولون بالتناسخ ولا يقبلون بالتناسخ لوجود لا أقل بعض النصوص التي تدل على أن القول بالتناسخ من الكفر مثلا، كما روي عن الإمام الرضا عليه السلام. فإذا التناسخية هو مذهب باطل شرعا ونقلا. فإذا نفس التناسخ باطل، ولأجل بطلان التناسخ وقعت هناك بعض الشبهات. الشبهة الأولى التي سنعالجها قبل الانتقال إلى مباحث لاحقة هي شبهة المسخ الذي وقع في أمة موسى مثلا عليه السلام. فمسخ بعض الناس إلى قرادة وخنازير كما دلت عليه الآيات القرآنية، كقوله تعالى مثلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير كما في سورة المائدة. فإذا المسخ حاصل وأخبرت عنه الآيات القرآنية، فكيف نجمع بين حصول المسخ في أمة موسى مثلا واستحالة التناسخ؟ أليس المسخ هو رجوع من الإنسانية إلى القردية والخنزيرية وإلى البهيمية؟ أليس المسخ هو رجوع من الفعل إلى القوة؟ فكيف أيها الحكماء وأيها المتكلمون ترفضون التناسخ وتقبلون المسخ الذي حصل في أمة موسى مثلا؟ هذه الشبهة الأولى، وقد التفت إليها الأعلام وأجابوا عنها. الشبهة الثانية هي شبهة الرجعة، عقيدة الرجعة التي نؤمن بها. هذه العقيدة تعني أن الإمام الحسين عليه السلام مثلا وأمير المؤمنين سيعود إلى هذه الدنيا ببدنه المادي. كيف عاد وكيف سيعود إلى بدنه المادي؟ أليس هذا من التناسخ؟ وقد أثبتتم بطلان التناسخ. هاتان الشبهتان سنتعرض لهما إن شاء الله في الدرس اللاحق، وسنجيب عنهما بمثل ما أجاب العلماء والمحققون والفلاسفة الذين التفتوا إليهما إن شاء الله تعالى، وسنجد أن هاتين الشبهتين محلولتان إن شاء الله دون المس بأي أصل من الأصول العقائدية والعقلية المتقدمة. هذا تمام الكلام في أدلة بطلان التناسخ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.